القيامة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الأحد 18 من شهر الله المحرم لعام 33,400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ألتقي مع إخواني عبر الهاتف في هذه الكلمة التي يدور موضوعها عن نعمة عظيمة من نعم الله علينا، ألا وهي نعمة الأخوة الإيمانية. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يجعلنا إخوة متحابين فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأفاضل، عندما تقسى القلوب ويضعف الإيمان وتتأجج الخلافات لأتفه الأمور، وعندما يحل التقاطع والهجران بين الأفراد وتختفي الألفة وتنعدم النصيحة، وعندما لا يجد المرء لذة العبادة ولا طعم الراحة ولا حلاوة للإيمان، وعندما تظهر العصبيات الجاهلية ويتصدع بنيان المجتمع، فتنشأ الأحقاد وتنتشر الضغائن وتضيع الحقوق وتهمل الواجبات، عندما يحدث ذلك كله، فاعلموا أن عبادة عظيمة تركت وخصلة من خصال الإيمان قد أهملت، ومنزلة من منازل السالكين قد ذهبت، وركيزة من ركائز المجتمع قد ضعفت. هذه العبادة هي الأخوة والحب في الله بين المؤمنين في المجتمع المسلم. أخوة وحب ليس فيه مصلحة دنيوية ولا منفعة شخصية، وليست على سبيل القرابة والنسب، والله عز وجل قد أمر بها وحث عليها، وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وجعل الإسلام لهذه الأخوة حقوقا وواجبات وآدابا ينبغي لكل مسلم أن يقوم بها. فقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وبها امتن الله على عباده فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولأهمية الأخوة وعظيم أجرها، فقد تولى الله سبحانه بنفسه يوم القيامة يوم العرض الأكبر إداء المتحابين فيه ليكرمهم ويجزيهم أعظم الجزاء. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وللأخوة الإيمانية منزلة عظيمة تطلع بالوصول إليها الأنبياء والشهداء. قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله تعالى. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. بل جعل الله الأخوة وسيلة لاكتساب حلاوة الإيمان، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أخرجه البخاري ومسلم. فحلاوة الإيمان يجدها المرء عندما يحب إخوانه من حوله. وكم نحن بحاجة إلى هذا الإيمان في زمن تشعبت فيه الهموم، وكثرت فيه الفتن، وقست فيه القلوب. وإن الأخوة في الله من طرق الإيمان الموصلة إلى رضوان الله وجنته، فهي طريق المؤمنين وسبيلهم إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحابتم، أفشوا السلام بينكم. أخرجه مسلم. أيها الإخوة الأفاضل، إن هذه الأخوة لا تقوم على أساس القرابة ولا العشيرة ولا القبيلة ولا الجهوية ولا الحزبية ولا الطائفية والمذهبية ولا المصلحة والمنفعة، إنما أساسها الإيمان والتقوى والحب في الله. فمن كان مسلما تقيا ورعا عليك أن تحبه وأن تقوم نحوه بواجبات الأخوة من أي بلاد كان ومن أي أرض كان، لأن الله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. وصدق من قال: لو كبرت في جموع الطين مئذنة سمعت في المغرب تهليل المصلين، إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني، أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خرسان. وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذلك الحمى من صلب أوطاني. شريعة الله لمت شملنا، شريعة الله لمت شملنا، ونبت لنا معالم إحسان وإيمان. يقول التبري مالك بن دينار رحمه الله: لم يبق من روح الدنيا إلا ثلاثة: لقاء الإخوان، والتهجد بالقرآن، وبيت خال يذكر الله فيه. وقال الشافعي رحمه الله: أفضل الأعمال ثلاثة: ذكر الله تعالى، ومواساة الإخوان، وإنفاق الناس من نفسك. أيها الإخوة، وحتى لا يضيع إيمان ونفقد حلاوته، وحتى لا نفقد هذه الأخوة وتختفي ثمارها وتذهب بركتها في حياتنا، ينبغي أن نحييها في قلوبنا ومعاملاتنا وسلوكنا تعبدا لله وطلبا لرضاه وحفاظا على وحدة مجتمعنا ودفعا لكثير من الأمراض والأوبئة التي دمرت المجتمعات وأوجدت الصراعات وأوغرت الصدور بسبب دنيا ثانية ولذة عابرة ومتاع زائل. وعلينا أن نقوم بحقوقها وآدابها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه الحقوق: وهي حقوق واجبة بنفس الإيمان، والتزامها بمنزلة التزام الصلاة والزكاة والصيام والحج، والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله، وهذه ثابتة لكل مؤمن على كل مؤمن، وإن لم يحصل بينهما عقد مؤاخاة. انتهى كلامه رحمه الله. وإن أول هذه الحقوق سلامة الصدر، فلا تحمل أيها المسلم على أخيك المسلم شحناء ولا بغضاء ولا حسد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تنازشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يغضبه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم. والله سبحانه وتعالى وصف عباده وهم يتضرعون إليه بالدعاء، فقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألا قاتل الله الروافض الذين ملئت قلوبهم غلا وحزا وبغضا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حقوق الأخوة القيام بالواجبات فيما بينهم في حياتهم ومعاشهم. قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. أخرجه البخاري ومسلم. ومن هذه الحقوق أيضا زيارة المسلم لأخيه المسلم وتفقد أحواله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله تعالى على مرصدته أي على طريقه ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. فقال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ فقال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. فقال الملك: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه، أخرجه مسلم. ومن هذه الحقوق حسن الظن بأخيك المسلم وستر عيوبه وتقديم النصح له. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وأبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح في جوف بيته. أيها الإخوة الأفاضل، ومن حقوق الأخوة تقديم النفع لهم بالمال والجهد وإعانتهم بما تستطيع وقضاء حوائجهم. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. رواه أحمد وهو في صحيح الجامع. وقال علي رضي الله عنه: 20 درهما أعطيها أخي في الله أحب إلي من أن أتصدق ب100 درهم. ولقد كان الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهدي له شيء قال: أخي فلان أحوج مني إليه، فبعث به إليه، فبعثه أخوه إلى آخر، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى يرجع إلى الأول. وقال أبو سليمان الداراني: إني لألقم اللقمة أخا من إخواني فأجد طعمها في حلقي. قال اليزيدي: رأيت الخليل بن أحمد فوجدته قاعدا على طنفسة، يعني على رداء، فأوسع لي فكرهت التضييق عليه، فقال: إنه لا يضيق سم الخياط، أي ثقب الإبرة، إنه لا يضيق سم الخياط على متحابين ولا تسع الدنيا متباغضين. ومن حقوق المسلم على أخيه المسلم أن لا يهجره لأجل دنيا فوق 3 أيام، فهذه فسحة من الوقت تكفي لبرود نار الغضب وزوال حمى الخلاف، ثم يحرم على كل واحد منهما أن يهجر أخاه بعد هذه المدة، ويدخل جميعا في حيز الإثم ودائرة المعصية. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أخرجه مسلم. بل إن المتهاجرين لتحبس أعمالهما فلا تعرض على الله سبحانه، لأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الأعمال على الله تعالى كل يوم 2 وخميس، فيغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحواء، فيقال: أنظروا هذين، أي أخروا هذين حتى يصطلحا، خرجه مسلم. واليوم ماذا حل بالناس؟ لم يعد الهجر والتخاصم 3 أيام أو أسبوعا أو شهرا، بل سنوات وربما العمر كله. فكيف سنلقى الله بمثل هذه الأخلاق وبمثل هذا السلوك؟ ومن هذه الحقوق الدعاء لأخيك بظهر الغيب. قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الموكل أو الملك الموكل به: آمين ولك بمثل، خرجه مسلم. وإذا أردت أن يكتمل إيمانك ويستقيم إسلامك فأحب للمسلمين من حولك ما تحب لنفسك من الخير، وأن تكره لهم ما تكره لنفسك من الشر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرجه البخاري ومسلم. أيها الإخوة الأفاضل، لقد جاء الإسلام ليهذب نفوسنا ويربيها، ويجعل من الحب والمودة والإخاء شعار المجتمع المسلم وسببا لسعادته. فما أحوج الأمة اليوم إلى هذه الأخوة في زمن كثرت فيه الخلافات وتنوعت في القطر الواحد، بل حتى في البيت الواحد. ويا ليتها كانت خلافات من أجل الدين والحق والقيم العظيمة، بل كانت من أجل دنيا فانية ولذة عابرة. فما قيمة هذه الأمة التي تملأ الأرض شرقا وغربا إذا كانت أوزاعا متفرقة، وإذا كانت أفرادا مختلفين، وإذا كانت جماعات متناحرة، وإذا كانت حميات جاهلية وعصبيات قبلية. أيها الإخوة الأفاضل، فلتكن الأخوة الإيمانية رابطة كل مسلم مع إخوانه، وليسعى كل مسلم لجعلها سلوكا عمليا في حياته يرضي بها ربه ويقوي بها صفه ويحفظ بها أمته ووطنه. وليعفو بعضنا عن بعض، وليتسامح بعضنا مع بعض، وليتجاوز بعضنا عن بعض، ولنتراحم ولنتعاون فيما بيننا، ولنتذكر الأجر والثواب الذي أعده الله لعباده المؤمنين المتحابين فيه، ولنحيي هذه الأخوة في قلوبنا لتحيا في واقعنا وحياتنا. فالأخوة في الله مساحة شاسعة وأرض فسيحة، نباتها الصدق مع الله، الصدق مع النفس، والصدق مع الغير، وماؤها التواصي بالحق، ونسيمها حسن الخلق، وحارسها الدعاء. فاللهم قو قوتنا، واجمع على الحق شملنا، ووحد على التوحيد والسنة قلوبنا، وانصرنا على من عادانا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم، يعني علم الله أن سمعنا أحاديث وكأن ما سمعناها قبل الليلة. ممكن شيخنا بعض الأسئلة؟
تفضل تفضل. بارك الله.
عذرا شيخنا، يعني يقول السائل: أحسن الله عليكم شيخنا، ما حكم التأمين وراء الأئمة الذين تضعهم الأوقاف؟ أحسن الله إليكم.
الدعاء يعني؟
أنا فهمت السؤال. يقول: ما حكم التأمين، يعني التأمين في سورة الفاتحة وراء الأئمة؟
أين المانع؟
أنا نفسي ما فهمت السؤال شيخنا، والظاهر من سؤاله يعني ما حكم التأمين جهرا وراء الإمام، هل يؤمن المأموم مع الإمام أم لا؟
عندكم الأئمة يعني لا يجهرون بالتأمين؟
عندنا يجهرون بالتأمين شيخا.
خلاص في يجهر معهم، وعلي السنة أن جهر بالتأمين.
أحسن الله عليكم شيخا. يقول السائل، يقول السائل: رجل عنده أرض يضعها للبيع وليس عنده مال لإخراج الزكاة، هل يؤجل دفع الزكاة حتى يبيع الأرض أم ماذا يفعل؟
هو يعني أولا يبدأ حسابه، يعني حساب حوله، يعني من اليوم الذي عرض تلك الأرض للبيع يبدأ يحسب الحول من اليوم الذي عرض فيه تلك الأرض للبيع. كان يضعها مثلا عند الوكالة العقارية هكذا، يبدأ يحسب الحول تاعه من ذاك اليوم الذي وضعها، يعني هذه الأرض للبيع عند تلك الوكالة، يعني يحسب حول كامل، يعني سواء بيعت الأرض أم لم تبع، يعني أن لم يبيعها.
يعني أحسن عليكم شيخنا، حتى ولو بقيت الأرض يعني سنوات،
وحتى ولو بقيت سنوات طالما أنها معروضة للبيع يجب إخراج الزكاة عليها إذا حال عليها.
يعني يقول السائل أحسن عليكم شيخنا، يقول: ليس معه مال إلا الأرض هذه التي تكلم عنها،
يعني حال عليه الحول.
نعم حال عليه الحول.
إذا ما عنده الآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا تكلف إلا من مقدور، يعني متى تيسر له أخرج الزكاة.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم أخذ منحة على المرض من بلاد الكفر؟
منحة على المرض؟
نعم منحة على المرض.
وكما يعمل عندهم
أي معمول في بلاد الكفر كان معمول عندنا في تونس. نعم هو كان يعمل عندهم.
إذا كان يعمل عندهم وكانوا يقتطعون له شهريا نصيبا، ثم يعني هذا النصيب يعني يرجع إليه على شكل أقساط. إذا كان هذا الأمر الظاهر أنه حقه يأخذه.
أحسن الله عليكم شيخنا.
وإذا كان يعني فوق الزائد، هذا الزائد لا يأخذه، يعني يصرفه في المرافق العامة إذا وجد.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل شيخنا: هل القراءة والفاتحة واجب مع الإمام أم تكفي للإمام؟
في القراءة الجهرية
نتكلم عن الجهرية.
نعم، لأن السرية لابد أن يقرأ، ويقصد الجهرية السؤال.
نعم نقصد في صلاة الجهرية.
صلاة الجهرية مسألة خلافية بين العلماء، وقد فصل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع، ورجح القول بالإنصات، يعني ينصت المأموم لقراءة الإمام سواء بالفاتحة أم غيرها. كان في بداية الأمر الصحابة يقرؤون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمرهم بأن لا يشوشوا عليه، يعني وإنما يكتفون بالإنصات. وأيضا قد فصل الشيخ الألباني رحمه الله هذه المسألة في صفة الصلاة، فمثلا أراد التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى السؤالين المذكورين، المجموع في مجموع الفتاوى الجزء الذي يتكلم عن الصلاة وصفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هناك أخ يريد التزوج بالثانية، ومع العلم أن الدولة تمنع ذلك، فماذا يقول؟
يتزوج بماذا؟
يتزوج بالزوجة الثانية.
أيوة.
ومع العلم أن الدولة تمنع ذلك، فماذا يصنع؟
لازال القانون هذا معمول به،
لازال معمولا به إلى الوقت الحالي.
والله يعني إذا كان اتفق الزوج مع زوجة ثانية ورضيت الزوجة الأولى أو يعني وافقت على هذا الزواج، يعني له أن يفعل ذلك ولو بالعقد الشرعي فقط دون العقد المتعي. هذا إذا كان يعني الزوجة الأولى رضيت، وهذا يمكن أن يكون بعيدا يعني. المحكمة هو الشأن عندنا، يعني من قل ما تزيد الزوجة الأولى توافق على زواج زوجها الثانية، وإن وجدت فتشترط عليه شروطا كأن يكسب لها بيتا على اسمها وهكذا. يعني نصيحتي له يشوف يعني يوازن بين المفاسد والمصالح، وهو أدرى بزوجته الأولى.
السلام عليكم شيخنا. سائل يقول يعني أليس في ذلك معصية لولاة الأمر؟
الطاعة في المعروف، وليس في المعصية. هم يصادمون نص القرآن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يصادمون هذا النص ويقابلونه بقانون يمنع التعدد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطاعة في المعروف.
أحسن الله عليكم شيخنا. نقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، في مسجدنا إمام الصلوات الخمس عنده شيء من المس، قد صرح لي في بعض الجلسات مع أنه يتقلق في أداء الصلاة، فهل تجوز الصلاة وراءه؟
ما إذا كان يقيم أركانها وواجباتها وسننها، لا شك أنها صحيحة إن شاء الله، وهو يدري ما يقرأ فيها وما يقول فيها، الصلاة صحيحة.
أحسن الله عليكم شيخا. يقول السائل بارك الله فيكم، ما حكم وضع الهلال والنجمة فوق الصومعة أو القبة في المسجد؟
والله ما ينبغي، يقول بأن الشعار شعار المسلمين هذا النجم والهلال، لكن الصواب حتى المنارة هذه ما ينبغي أن تكون في المسجد ولا القبة ولا هذا، يدخل كما قال شيخنا في الكوس، يدخل في التشبه بالكنائس. الكنائس هم الذين يجعلون المنارات والقباب وكذا، يعني في الأولى أن لا نتشبه بهم في يعني في بناء المساجد.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل
لعله آخر سؤال إن شاء الله.
يقول السائل أحسن الله عليكم شيخنا، ما حكم الخطبة؟
يعني خطبة النساء.
نعم خطبة النساء
هي مقدمة للزواج، لابد أن تكون خطبة مقدمة، اسمها مثل مقدمة للزواج، يتفق فيها الطرفان على الشروط، على كأنها يعني تأخذ حكم الزواج. الزواج يعتري الأحكام الخمسة، يعني قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما. إذا كان مع الزواج الفاسد أو النكاح الفاسد، هذا يكون زواجا محرما، كان يتزوج الرجل بإحدى محارمه ولا يتزوج يعني بامرأة لا زالت في العدة، أن يتزوج امرأة لا تفتح عصمة رجل، هذا يكون زواج حكمه التحريم. يعني وبالتالي الخطبه تاخذ حكم الزواج، يعني تسبحه في الحكم.
احسن الله عليكم شيخنا. أسأل الله أن يبارك فيكم وينفعنا بعلمكم ويزيدكم علما شيخا.
آمين. كنت أنوي أحدث سليمة في قضية الأسس التي تقوم عليها الأخوة الحقة، لكن أحببت أن أرغب إخواني أولا في الأخوة، وما أعد الله عز وجل للإخوة المتحابين فيه. لعل إن شاء الله حصة أخرى تكون في الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها الأخوة الحقة.
أحسن الله عليكم.
ولعل يكون إن شاء الله في أقرب الأوقات.
يعني نتفق الليلة شيخنا بارك الله فيكم، ممكن السبت القادم في مثل هذا الوقت.
لا مش السبت القادم، خليها بعد 15 يوم إن شاء الله. يعني السبت لي من هنا إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاكم الله عنا كل خير. وأقرأ السلام للمشايخ والشيخ ركوز.
إن شاء الله يبلغ ما في مصر.
جزاكم الله خير.
عليكم الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الأحد 18 من شهر الله المحرم لعام 33,400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ألتقي مع إخواني عبر الهاتف في هذه الكلمة التي يدور موضوعها عن نعمة عظيمة من نعم الله علينا، ألا وهي نعمة الأخوة الإيمانية. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يجعلنا إخوة متحابين فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأفاضل، عندما تقسى القلوب ويضعف الإيمان وتتأجج الخلافات لأتفه الأمور، وعندما يحل التقاطع والهجران بين الأفراد وتختفي الألفة وتنعدم النصيحة، وعندما لا يجد المرء لذة العبادة ولا طعم الراحة ولا حلاوة للإيمان، وعندما تظهر العصبيات الجاهلية ويتصدع بنيان المجتمع، فتنشأ الإحقاد وتنتشر الضغائن وتضيع الحقوق وتهمل الواجبات، عندما يحدث ذلك كله فاعلموا أن عبادة عظيمة تركت وخصلة من خصال الإيمان قد أهملت، ومنزلة من منازل السالكين قد ذهبت، وركيزة من ركائز المجتمع قد ضعفت. هذه العبادة هي الأخوة والحب في الله بين المؤمنين في المجتمع المسلم. أخوة وحب ليس فيه مصلحة دنيوية ولا منفعة شخصية، وليست على سبيل القرابة والنسب، والله عز وجل قد أمر بها وحث عليها وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وجعل الإسلام لهذه الأخوة حقوقا وواجبات وآدابا ينبغي لكل مسلم أن يقوم بها. فقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وبها امتن الله على عباده فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولأهمية الأخوة وعظيم أجرها، فقد تولى الله سبحانه بنفسه يوم القيامة يوم العرض الأكبر نداء المتحابين فيه ليكرمهم ويجزيهم أعظم الجزاء. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وللأخوة الإيمانية منزلة عظيمة تطلع بالوصول إليها الأنبياء والشهداء. قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله تعالى. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. بل جعل الله الأخوة وسيلة لاكتساب حلاوة الإيمان، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أخرجه البخاري ومسلم. فحلاوة الإيمان يجدها المرء عندما يحب إخوانه من حوله. وكم نحن بحاجة إلى هذا الإيمان في زمن تشعب فيه الهموم وكثرت فيه الفتن وقست فيه القلوب. وإن الأخوة في الله من طرق الإيمان الموصلة إلى رضوان الله وجنته، فهي طريق المؤمنين وسبيلهم إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحابتكم، أفشوا السلام بينكم. أخرجه مسلم. أيها الإخوة الأفاضل، إن هذه الأخوة لا تقوم على أساس القرابة ولا العشيرة ولا القبيلة ولا الجهوية ولا الحزبية ولا الطائفية والمذهبية ولا المصلحة والمنفعة، إنما أساسها الإيمان والتقوى والحب في الله. فمن كان مسلما تقيا ورعا عليك أن تحبه وأن تقوم نحوه بواجبات الأخوة من أي بلاد كان ومن أي أرض كان، لأن الله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة. وصدق من قال لو كبرت في جموع الطين مئذنة سمعت في المغرب تهليل المصلين، إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني، أرى بخارى بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراسان. وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذلك الحمى من صلب أوطاني. شريعة الله ذمت شملنا، شريعة الله ذمت شملنا، ونبت لنا معالم إحسان وإيمان. يقول التبري مالك بن دينار رحمه الله لم يبق من روح الدنيا إلا ثلاثة: لقاء الإخوان، والتهجد بالقرآن، وبيت خال يذكر الله فيه. وقال الشافعي رحمه الله أفضل الأعمال ثلاثة: ذكر الله تعالى، ومواساة الإخوان، وإنصاف الناس من نفسك. أيها الإخوة، وحتى لا يضيع إيمان ونفقد حلاوته، وحتى لا نفقد هذه الأخوة وتختفي ثمارها وتذهب بركتها في حياتنا، ينبغي أن نحييها في قلوبنا ومعاملاتنا وسلوكنا تعبدا لله وطلبا لرضاه وحفاظا على وحدة مجتمعنا ودفعا لكثير من الأمراض والأوبئة التي دمرت المجتمعات وأوجدت الصراعات وأوغرت الصدور بسبب دنيا ثانية ولذة عابرة ومتاع زائل. وعلينا أن نقوم بحقوقها وآدابها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه الحقوق: وهي حقوق واجبة بنفس الإيمان، والتزامها بمنزلة التزام الصلاة والزكاة والصيام والحج، والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله، وهذه ثابتة لكل مؤمن على كل مؤمن، وإن لم يحصل بينهما عقد مؤاخاة. انتهى كلامه رحمه الله. وإن أول هذه الحقوق سلامة الصدر، فلا تحمل أيها المسلم على أخيك المسلم شحناء ولا بغضاء ولا حسد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تنازشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يغضبه ولا يخذله، ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم. والله سبحانه وتعالى وصف عباده وهم يتضرعون إليه بالدعاء، فقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألا قاتل الله الروافض الذين ملئت قلوبهم غلا وحقدا وبغضا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حقوق الأخوة القيام بالواجبات فيما بينهم في حياتهم ومعاشهم. قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله تشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. أخرجه البخاري ومسلم. ومن هذه الحقوق أيضا زيارة المسلم لأخيه المسلم وتفقد أحواله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله تعالى على مرصدته أي على طريقه ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. فقال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ فقال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. فقال الملك: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. أخرجه مسلم. ومن هذه الحقوق حسن الظن بأخيك المسلم وستر عيوبه وتقديم النصح له. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وأبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح في جوف بيته. أيها الإخوة الأفاضل، ومن حقوق الأخوة تقديم النفع لهم بالمال والجهد وإعانتهم بما تستطيع وقضاء حوائجهم. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. رواه أحمد وهو في صحيح الجامع. وقال علي رضي الله عنه: 20 درهما أعطيها أخي في الله أحب إلي من أن أتصدق ب100 درهم. ولقد كان الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهدي له شيء قال: أخي فلان أحوج مني إليه، فبعث به إليه، فبعثه أخوه إلى آخر، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى يرجع إلى الأول. وقال أبو سليمان الداراني: إني لألقم اللقمة أخا من إخواني فأجد طعمها في حلقي. قال اليزيدي: رأيت الخليل بن أحمد فوجدته قاعدا على طنفسة، يعني على رداء، فأوسع لي فكرهت التضييق عليه، فقال: إنه لا يضيق سم الخياط، أي ثقب الإبرة، إنه لا يضيق سم الخياط على متحابين ولا تسع الدنيا متباغضين. ومن حقوق المسلم على أخيه المسلم أن لا يهجره لأجل دنيا فوق 3 أيام، فهذه فسحة من الوقت تكفي لبرود نار الغضب وزوال حمى الخلاف، ثم يحرم على كل واحد منهما أن يهجر أخاه بعد هذه المدة ويدخل جميعا في حيز الإثم ودائرة المعصية. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أخرجه مسلم. بل إن المتهاجرين لتحبس أعمالهما فلا تعرض على الله سبحانه، لأجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الأعمال على الله تعالى كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحواء، فيقال: أنظروا هذين، أي أخروا هذين حتى يصطلحا. أخرجه مسلم. واليوم ماذا حل بالناس؟ لم يعد الهجر والتخاصم ثلاثة أيام أو أسبوعا أو شهرا، بل سنوات وربما العمر كله. فكيف سنلقى الله بمثل هذه الأخلاق وبمثل هذا السلوك؟ ومن هذه الحقوق الدعاء لأخيك بظهر الغيب. قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الموكل أو الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. خرجه مسلم. وإذا أردت أن يكتمل إيمانك ويستقيم إسلامك فأحب للمسلمين من حولك ما تحب لنفسك من الخير، وأن تكره لهم ما تكره لنفسك من الشر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرجه البخاري ومسلم. أيها الإخوة الأفاضل، لقد جاء الإسلام ليهذب نفوسنا ويربيها، ويجعل من الحب والمودة والإخاء شعار المجتمع المسلم وسببا لسعادته. فما أحوج الأمة اليوم إلى هذه الأخوة في زمن كثرت فيه الخلافات وتنوعت في القطر الواحد، بل حتى في البيت الواحد. ويا ليتها كانت خلافات من أجل الدين والحق والقيم العظيمة، بل كانت من أجل دنيا ثانية ولذة عابرة. فما قيمة هذه الأمة التي تملأ الأرض شرقا وغربا إذا كانت أوزاعا متفرقة، وإذا كانت أفرادا مختلفين، وإذا كانت جماعات متناحرة، وإذا كانت حميات جاهلية وعصبيات قبلية. أيها الإخوة الأفاضل، فلتكن الأخوة الإيمانية رابطة كل مسلم مع إخوانه، وليسعى كل مسلم لجعلها سلوكا عمليا في حياته يرضي بها ربه ويقوي بها صفه ويحفظ بها أمته ووطنه. وليعفو بعضنا عن بعض، وليتسامح بعضنا مع بعض، وليتجاوز بعضنا عن بعض، ولنتراحم ولنتعاون فيما بيننا، ولنتذكر الأجر والثواب الذي أعده الله لعباده المؤمنين المتحابين فيه، ولنحيي هذه الأخوة في قلوبنا لتحيا في واقعنا وحياتنا. فالأخوة في الله مساحة شاسعة وأرض فسيحة، نباتها الصدق مع الله، الصدق مع النفس، والصدق مع الغير، وماؤها التواصي بالحق، ونسيمها حسن الخلق، وحارسها الدعاء. فاللهم قو قوتنا، واجمع على الحق شملنا، ووحد على التوحيد والسنة قلوبنا، وانصرنا على من عادانا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم شيخنا، ونفعنا بما قلتم، يعني علم الله أن سمعنا أحاديث وكأن ما سمعناها قبل الليلة. ممكن شيخنا بعض الأسئلة؟
تفضل تفضل.
بارك الله. عذرا شيخنا يعني
تفضل.
يقول السائل أحسن الله عليكم شيخنا، ما حكم التأمين وراء الأئمة الذين تضعهم الأوقاف أحسن الله إليكم؟
تأمين الدعاء يعني؟
أنا فهمت السؤال. يقول ما حكم التأمين يعني التأمين في سورة الفاتحة وراء الأئمة؟
أين المانع؟
أنا نفسي ما فهمت السؤال شيخنا، والظاهر من الظاهر من سؤاله يعني ما حكم التأمين جهرا وراء الإمام، هل يؤمن المأموم مع الإمام أم لا؟
عندكم الأئمة يعني لا يجهرون بالتأمين؟
عندنا يجهرون بالتأمين شيخنا.
خلاص يجهر معهم، وعلي السنة أن جهر بالتأمين.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل رجل عنده أرض يضعها للبيع وليس عنده مال لإخراج الزكاة، هل يؤجل دفع الزكاة حتى يبيع الأرض أم ماذا يفعل؟
هو يعني أولا يبدأ حساب حوله يعني من اليوم الذي عرض تلك الأرض للبيع، يبدأ يحسب الحول من اليوم الذي عرض فيه تلك الأرض للبيع، كان يضعها مثلا عند وكالة عقارية هكذا، يبدأ يحسب الحول تاعه من ذاك اليوم الذي وضعها يعني هذه الأرض للبيع عند تلك الوكالة، يعني يحسب حول كامل يعني سواء بيعت الأرض أم لم تبع يعني أن لم يبيعها.
يعني أحسن عليكم شيخنا، حتى ولو بقيت الأرض يعني سنوات،
وحتى ولو بقيت سنوات طالما أنها معروضة للبيع يجب إخراج الزكاة عليها إذا حال عليها.
يعني يقول السائل أحسن عليكم شيخنا، يقول ليس معه مال إلا الأرض هذه التي تكلم عنها،
يعني حال عليه الحول.
نعم حال عليه الحول.
إذا ما عنده الآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا تكليف إلا من مقدور، يعني متى تيسر له أخرج الزكاة.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول سائل ما حكم أخذ منحة على المرض من بلاد الكفر؟
منحة على المرض؟
نعم منحة على المرض.
وكما يعمل عندهم
أي معمول في بلاد الكفر كان معمول عندنا في تونس هنا؟ نعم هو كان يعمل عندهم.
إذا كان يعمل عندهم وكانوا يقتطعون له شهريا نصيبا ثم يعني هذا النصيب لن يرجع إليه على شكل أقساط، إذا كان هذا الأمر الظاهر أنه حقه يأخذه.
أحسن الله عليكم شيخنا.
إذا كان يعني فوق الزائد هذا الزائد لا يأخذه، يعني يشرفه في المرافق العامة إن وجدت.
أحسن الله عليكم شيخ. يقول السائل شيخنا، هل القراءة والفاتحة واجب مع الإمام أم تكفي للإمام؟
في القراءة الجهرية
نتكلم عن الجهرية.
نعم، لأن السرية لابد أن يقرأ، هو يقصد الجهرية السؤال.
نعم، نقصد في صلاة الجهرية.
صلاة الجهرية مسألة خلافية بين العلماء، وقد فصل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع، ورجح القول بالإنصات، يعني ينصت المأموم لقراءة الإمام سواء بالفاتحة أم غيرها. كان في بداية أمر الصحابة يقرؤون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمرهم بأن لا يشوشوا عليه، يعني وإنما يكتفون بالإنصات. وأيضا قد فصل الشيخ الألباني رحمه الله هذه المسألة في صفة الصلاة، فمثلا أراد التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى الكتابين المذكورين، المجموع في مجموع الفتاوى الجزء الذي يتكلم عن الصلاة وصفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل، هناك أخ يريد التزوج بالثانية، ومع العلم أن الدولة تمنع ذلك، فماذا يقول؟
يتزوج بماذا؟
يتزوج بالزوجة الثانية.
أيوة.
ومع العلم أن الدولة تمنع ذلك، فماذا يصنع؟
لازال القانون هذا معمول به.
نعم، لازال معمولا به إلى الوقت الحالي.
والله يعني إذا كان اتفق الزوج مع زوجة ثانية ورضيت الزوجة الأولى، أو يعني وافقت على هذا الزواج، يعني له أن يفعل ذلك ولو بالعقد الشرعي فقط دون العقد المتعي. هذا إذا كان يعني الزوجة الأولى رضيت، وهذا يمكن أن يكون بعيدا، يعني كما هو الشأن عندنا، يعني من قل ما تزيد الزوجة الأولى توافق على الزواج زوجها الثانية، وإن وجدت فتشترط عليه شروطا، كأن يكسب لها بيتا على اسمها وهكذا. يعني نصيحتي له يشوف يعني يوازن بين المفاسد والمصالح، وهو أدرى بزوجته الأولى.
السلام عليكم شيخنا. سائل يقول، يعني أليس في ذلك معصية لولاة الأمر؟
الطاعة في المعروف وليس في المعصية. هم يصادمون ما في القرآن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يصادمون هذا النص ويقابلونه بقانون يمنع التعدد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطاعة في المعروف.
أحسن الله عليكم شيخنا. نقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، في مسجدنا إمام الصلوات الخمس عنده شيء من المس، قد صرح لي في بعض الجلسات مع أنه يتقلق في أداء الصلاة، فهل تجوز الصلاة وراءه؟
إذا كان يقيم أركانها وواجباتها وسننها، لا شك أنها صحيحة إن شاء الله، وهو يدري ما يقرأ فيها وما يقول فيها، الصلاة صحيحة.
أحسن الله عليكم شيخا. يقول السائل بارك الله فيكم، ما حكم وضع الهلال والنجمة فوق الصومعة أو القبة في المسجد؟
والله ما ينبغي، يقول بأن شعار المسلمين هذا النجم والهلال، لكن الصواب حتى المنارة هذه ما ينبغي أن تكون في المسجد ولا القبة ولا هذا يدخل كما قال شيخنا في الكوف يدخل في التشبه بالكنائس وكذا. الكنائس هم الذين يجعلون المنارات والقباب وكذا يعني في الأولى أن لنا تشبه بهم في يعني في بناية المساجد.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل
لعله آخر سؤال إن شاء الله.
يقول السائل أحسن الله عليكم شيخنا ما حكم الخطبة؟
يعني خطبة النساء.
نعم خطبة النساء
هي مقدمة للزواج. لابد أن تكون خطبة مقدمة اسمها مثل مقدمة للزواج يتفق فيها الطرفان على الشروط على كأنها يعني تأخذ حكم الزواج. الزواج اعتريه الأحكام الخمسة يعني قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما إذا كان مع الزواج الفاسد أو النكاح الفاسد هذا يكون زواجا محرما كان يتزوج الرجل بإحدى مخارمه ولا يتزوج يعني بامرأة لا زال في العدة ويتزوج امرأة لا زال تحت عصمه رجل هذا يكون الزواج يعني حكمه التحريم يعني وبالتالي الخطبة تأخذ حكم الزواج يعني تسبحه في الحكم.
أحسن الله عليكم شيخنا. أسأل الله أن يبارك فيكم وينفعنا بعلمكم ويزيدكم علما شيخا.
آمين. كنت أنوي أحدث كلمات في قضية الأسس التي تقوم عليها الأخوة الحقة لكن أحببت أن يعني أن أرغب إخواني أولا في الأخوة وما أعد الله عز وجل يعني للإخوة المتحابين فيه لعل إن شاء الله حصة أخرى تكون في يعني في الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها الأخوة الحقة.
أحسن الله عليكم.
ولعل يكون إن شاء الله في أقرب الأوقات.
يعني نتفق الليلة شيخا بارك الله فيكم ممكن السبت القادم في مثل هذا الوقت.
لا مش السبت القادم خليها بعد 15 يوم إن شاء الله. يعني السبت لي من هي إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاكم الله عنا كل خير.
أحسن الله عليك.
وأقل السلام للمشايخ والشيخ فركوس.
إن شاء الله يبلغ ما في مصر.
جزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.